بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح حديث جبريل عليه السلام، وكان آخر ما توقفنا عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتقدم معنا شيء يسير من معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، والصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط بالعجز ولا بالمرض ولا بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي الإنسان على ما تيسر له ما دام أنه له عقل يعي به وإدراك، فإنها تجب عليه الصلاة، إنه تجب عليه الصلاة. والصلاة هي أقوال وأفعال تعبدية مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. أمر الله جل وعلا بهذه الفريضة فقال في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فرضت الصلاة في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة، وهي كما ذكرنا واجبة على كل مكلف، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإنه يسأل عن صلاته. ومما ذكر الله جل وعلا من عذاب المشركين وسؤالهم عن ذلك، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وأما حكمها فهي فرض مجمع عليه، فرض على الأعيان. وأما حكم تركها فمن تركها جحودا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فإنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وأما من تركها تهاونا وكسلا فقد اختلف أهل العلم في من هذا حاله. فمن أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أكبر، ومنهم من يرى أنه كفر دون كفر وهو من أعمال الفسق. وكفى بخطورة ترك الصلاة أن تارك الصلاة هو محل اختلاف أهل العلم، هل هو مؤمن أم كافر. ولا شك أن هذا يدل على خطر هذه القضية وهي ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وهذه الصلاة لها أركان، فأركان الصلاة: أولا القيام مع القدرة، وثانيا تكبيرة الإحرام، وثالثا قراءة الفاتحة، ورابعا الركوع، وخامسا الرفع منه، وسادسا الاعتدال قائما، وسابعا السجود، وثامنا الرفع منه، وتاسعا الجلوس بين السجدتين، وعاشرا الطمأنينة في جميع هذه الأركان، وذلك بإعطاء كل ركن مكانه وحقه من الطمأنينة، ثم التشهد الأخير والجلوس لهذا التشهد والتسليم. وكذلك من أركانها الترتيب كما سبق، ودل على هذا حديث المسيء صلاته المعروف والمشهور الذي جاء يصلي ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ الفاتحة، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث. وكذلك للصلاة واجبات، فمن واجباتها التكبير لغير الإحرام، الإحرام قد تقدم معنا أنه ركن، وكذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، وقوله: ربنا ولك الحمد، والتسبيح مرة في الركوع وكذلك مرة في السجود، فما زاد فهو مستحب، والتشهد الأول كذلك واجب، وما عدا ذلك فهو من السنن، سواء السنن القولية كدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وقراءة سورة بعد الفاتحة والجهر للإمام في الصلاة الجهرية وما زاد على التسبيح الواحد في الركوع والسجود، فهذا كله من السنن القولية، أو كان من السنن الفعلية كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه من السنن. وعلى كل حال فالصلاة شأنها عظيم ومكانتها جليلة، وتركها خطر على العبد وقطع للصلة التي بينه وبين ربه جل وعلا، إذ أن تاركها ترك أحد أركان الإسلام العظيمة التي يقوم عليها الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. والله جل وعلا فرض الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفي آيات كثيرة يقول ربنا جل وعلا: وآتوا الزكاة. وقال الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والزكاة من عناية الله جل وعلا بها أنه لم يجعل قسمتها للعباد، وإنما اعتنى سبحانه وتعالى بقسمتها، سواء ما ورد في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدد لنا المستحقين لها، وذكر في السنة النصاب والزكاة، كل أو تكون في أربعة أمور: تكون في المال وهو كل مال نام بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك يكون في الزروع وزكاة الزروع حال الحصاد، وكذلك تكون في بهيمة الأنعام بمقادير مفصلة دلت عليها السنة من الإبل والبقر والغنم، وكذلك تكون في عروض التجارة، تكون في عروض التجارة على الراجح من أقوال أهل العلم. وما حكم مانع الزكاة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل مانعي الزكاة، سواء من منعوها جحودا لها أو منعوها تأويلا، لأنهم قالوا إنما تجب الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا هذا من قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. قالوا الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ، فهذه ليست لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قاتل أبو بكر رضي الله عنه من ارتد من العرب، فما حكم تارك الزكاة؟ أما من ترك الزكاة جحودا لفرضيتها فهذا كافر، لأن جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما ترك الزكاة بخلا وتهاونا فلا شك أن هذا من أعظم الفسق والضلال والبعد عن الله جل وعلا. والزكاة إنما هي لتطهير النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة. والإنسان بدفعه لهذه الزكاة فإنه يدفع عن نفسه كثير من البلاء، ويقوم بحق الله جل وعلا عليه. والله جل وعلا ذكر لنا وعيد من يبخلون، فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم ذكر الركن الثالث من أذكار من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان. والصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو فريضة افترضها الله جل وعلا على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام في حكمه منه ما هو واجب كصيام رمضان وهما أوجبه الله جل وعلا على العباد، أو ما ألزم الإنسان به نفسه كصيام النذر فإنه يجب الوفاء به. والقسم الثاني من الصيام: الصيام المستحب، وهو كل صيام استحب الشارع فعله، كل صيام استحب الشارع فعله فهو مستحب، كصيام الاثنين والخميس، أو الصيام المطلق، أي يوم يصوم العبد لله جل وعلا.
وشروط الصيام الإسلام والبلوغ، فإن من لم يكن بالغا لا يجب عليه الصيام وإن كان يعود عليه، يعود عليه. وكذلك العقل فيسقط عن المجنون لأنه غير مكلف، وكذلك القدرة، فمن كان مريضا فإنه على حالين، إما أن يكون هذا المرض مرضا مستمرا مع العبد فإنه يسقط عنه الصيام ويجب عليه الإطعام، وإما أن يكون هذا المرض مرضا عارضا فإنه يصومه إذا انتهى هذا العارض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. والركن الأخير من أركان الإسلام هو الحج، والحج كما عرفه أهل العلم هو قصد مكة والمشاعر حولها في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة فرضا وسنة في أيام مخصوصة. وفرض الحج في السنة التاسعة، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو فرض في العمر مرة، فرض في العمر مرة، والشرط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج. وكذلك القدرة، والقدرة هذه سواء في الطعام أو في المركب أو القدرة البدنية. والشرط السادس شروط الحج، وهذا خاص بالنساء، أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم. فهذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام. ثم قال جبريل: صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ولذلك قال أهل العلم: الأصل أن الإنسان يسأل عما يجهل لا أن يسأل عما يعلم، إلا إذا احتاج إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك، كأن يكون مقصده من ذلك تأكيد العلم وتثبيت المعلومة والمراجعة لها، أو يكون المقصود من ذلك أن يفيد المستمعين الآخرين، فيسأل السؤال حتى يوصل هذا العلم إلى غيره، فلا بأس، لا بأس بذلك. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا السؤال عن الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. قال بعض أهل العلم هو التصديق في اللغة، لكن الصواب أن التصديق يكون أيضا معه الإقرار، فالإقرار أعم من التصديق، الإقرار أعم من التصديق. ولذلك تفسير الإيمان بالتصديق، الأوجه منه والأولى والأرجح تفسير الإيمان بالإقرار، أنه يتضمن التصديق ويتضمن أيضا الإنقياد، يتضمن التصديق ويتضمن الإنقياد. قال أهل العلم: كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن كلمة آمنت تدل على طمأنينة بالخبر أكثر من كلمة صدقت، أكثر من كلمة صدقت. ثم أيضا عندما تقول آمنت تحتاج إلى تعدية، فتقول آمنت به، وصدقت لا تحتاج إلى تعدية، لا يتعدى بغيره، فتقول صدقته، فتقول صدقته. وهذا يدل على أن الإيمان أشمل من مجرد التصديق. تقول في الإيمان آمنت به، وتقول في التصديق صدقته، ما تقول صدقت به، فلا تحتاج إلى تعدية. ثم أيضا من ترجيح أن الإيمان هو الإقرار أو التصديق مع الإقرار، أن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، التصديق إنما يعرض للخبر، فإذا جاءك خبر فإنه إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. والأمر، هل الأمر فيه تصديق أو تكذيب؟ يعني إذا قال لك قائل افعل كذا، هل يصح في جوابك أن تقول كذبت؟ ها؟ لأن هذا ما هو؟ هذا إنشاء أو خبر؟ هذا إنشاء، افعل لا تفعل، وإنما لا يتطلب هذا أمر التصديق، وإنما يتطلب أمر إيش؟ الإنقياد، أمر الإنقياد. طيب، إذا قوبل الخبر بالتصديق، إذا قابلنا الخبر بالتصديق والأمر بالإنقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، فقد حصل أصل الإيمان في القلب. ما هو أصل الإيمان؟ هو الإقرار، هو الإقرار. إذن الإقرار يتضمن حصول التصديق وحصول الإنقياد القلبي، حصول التصديق وحصول الإنقياد القلبي. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه، من المجموع. طيب، قال: أن تؤمن بالله. إذن الإيمان هذا تعريفه في اللغة، أما تعريفه في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصيته، وينقص بمعصيته. فالإيمان هو قول اللسان وتصديق بالجنان، وهو إقرار بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على زيادة الإيمان؟ أو ما الدليل على أن الإيمان قول باللسان؟ من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. طيب، إذن هنا عندنا قول اللسان، وعندنا عمل الجوارح، وعندنا عمل القلب. قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب هو الحياء، الحياء أصله في القلب. إذن قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على الزيادة في كتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا. ودلت على هذا أيضا السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الإيمان 74 شعبة، يعني جزءا أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى هذا أن الإيمان فيه ما هو يدل على الزيادة وما يدل أيضا على النقصان. وفي الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي حديث أبي سعيد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، إذا كان هناك ضعف في الإيمان إذن هناك زيادة، إذن هناك زيادة. طيب، خالف في هذا الأصل العظيم طائفتان رئيسيتان، من جهة الوعيدية ومن الجهة الأخرى المرجئة، من جهة الوعيدية ومن الجهة الأخرى المرجئة. أما الوعيدية فهم الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإيمان لا يزيد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني إذا نقص شيء منه يذهب كل الإيمان. فإذن عندهم الإيمان كما يقولون كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. طيب، ما الذي ينقص الإيمان؟ ما الذي ينقص الإيمان؟ ينقص، عندنا ما ينقص الإيمان وعندنا ما ينقض الإيمان. ما الذي ينقص الإيمان؟ المعاصي. فعند الخوارج من فعل معصية نقص إيمانه أم خرج من إيمانه؟ خرج من إيمانه، ذهب إيمانه كله، عندهم ذهب إيمانه كله. ولا شك أن هذا يخالف النصوص الشرعية وإجماع العلماء. فإن الإنسان قد يفعل المعصية لكن لا يخرج من الإيمان. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا، أليس الاقتتال معصية؟ سماهم الله جل وعلا مؤمنين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهل الشفاعة تكون للكافر أم تكون للمؤمن؟ تكون للمؤمن. ما الدليل؟ لأن الله جل وعلا قال في حق الكافر: فما لهم من شافعين. لكن في حق المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث الذي ورد معنا: يخرج من النار من قال أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذن عند الخوارج من فعل كبيرة من الكبائر خرج من الإيمان، خرج من الإيمان، صار كافرا في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. ووافقهم المعتزلة في المآل الأخروي، لكنهم في حاله في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لم يكفروه ولا أثبتوا له الإيمان. وهذا قول عجيب، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم اتفقوا مع الخوارج في الآخرة أنه من أهل الخلود في النار. وقابلهم من قال بأن الإيمان شرعا وليس لغة، شرعا هو مجرد المعرفة أو التصديق. إذا كان الإيمان مجرد المعرفة والتصديق فيلزم من هذا القول أن إبليس مؤمن، وما الدليل؟ ما الدليل؟ هل إبليس يعرف ربه؟ قال رب انظرني، قال فبعزتك، أقسم بالله جل وعلا. وفرعون كذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فرعون في قرارة نفسه يعتقد أن الله جل وعلا هو الإله الموجود، لكنه جحد ذلك. إذن القول بأن الإيمان مجرد المعرفة قول باطل، لأنه يلزم من هذا أن الإنسان لو ترك شعائر الدين وجميع أعمال الجوارح وأقوال اللسان حتى الشهادتين أنه يكون مؤمنا. ووفق الله جل وعلا أتباع السلف ومنهج الصحابة والآخذين بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الكتاب والسنة إلى القول الصواب الذي يوافق الفطرة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ينقص هذا الإيمان من العبد حتى لا يبقى منه شيء، فيخرج به من الإسلام، يخرج بذلك من الإسلام إذا لم يبقى في قلبه إيمان. لأن المؤمن على حالين، من عنده أصل الإيمان ومن عنده كمال الإيمان. كمال الإيمان بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأصل الإيمان هو مقدار ما يبقيه على هذا الدين الذي في قلبه، مقدار ما يبقيه على هذا الدين. ثم قال في أول أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله هو أعظم أصول الإيمان وأعظم أركان الإيمان، بل هو أصل أركان الإيمان جميعها. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن أربعة أمور. يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر، والإيمان بأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا نؤمن بوجوده جل وعلا، ونؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بوجود الله جل وعلا أمر فطري مغروز ومجبول عليه الإنسان، ولم ينكر وجود الله جل وعلا إلا شذاذ الخلق كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أو الدهريين أو كالدهريين الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. شذاذ الخلق الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. وبعض الطوائف كالسيمانية مثلا الذين قالوا نحن لا نؤمن إلا بما تدل عليه الحواس الخمس. ومن هؤلاء من جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وجاءوا يناقشونه في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، فقال دعونا من هذا، ماذا لو أن سفينة في البحر محملة بالبضائع وليس لها قائد يقودها، فتذهب وتلقي ما في ظهرها من هذه البضائع ثم تعود، أتصدقون هذا؟ قالوا لا. قال فهذه الكون هذا بأكمله، بسماء وأرض وجبال وأشجار وأناس وحيوانات وليل ونهار، ألا يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى، على وجود الخالق جل وعلا؟ لا شك. فوجود الله جل وعلا أمر مغروز في الفطر، لا ينكره إلا من شذ وفسدت فطرته. قال أهل العلم الله جل وعلا في القرآن ذكر نوعين من الآيات الدالة على وجوده، أما الأمر الأول فهي الآيات الدالة على العناية بالخلق، كما قال الله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض مهادا والسماء بناء، قال ألم نجعل الأرض مهادا، وقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتأمل في هذا الطعام ويستدل على وجود الخالق بهذا المخلوق، لأن المخلوق ما وجد عبثا أو صدفة، إنما خالق أوجده وأتقنه جل وعلا. وآيات تدل على خلق الله جل وعلا للمخلوقات، الله خالق كل شيء، فوجود دليل الخلق دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وجود الله جل وعلا تدل عليه الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويدل عليه كذلك الحس المشاهد، هذا الخلق العظيم من الجبال والسماء والأرض والكائنات والآفاق، كلها تدل على الخالق جل وعلا، تدل على وجوده سبحانه وتعالى. الأعرابي الذي في الصحراء قال البعرة تدل على البعير، قال والخطوات تدل على المسير، قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، كيف يجحده الجاحد وهو يرى هذه الآيات العظيمة من الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والآيات الكونية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن مما يدل أيضا على وجود الله الآيات النفسية، أنت ترى حسن ما خلقك الله جل وعلا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق له عينين ولسانا وشفتين، وخلق له يدين، وجعله بديعا في هذا الصنع، لم يجعل العينين في قدميك، فإن هذا مما يعسر حياتك، وما جعل يديك في أسفل جسدك، وما جعل رأسك في وسط بطنك، لكن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أجمل صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه كلها آيات عظيمة. ثم هيأ الله جل وعلا لك الأرض تنبت من النبات، والسماء تسقيك من الماء، وأجرى لك الأنهار. كل هذا من تقدير العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فهذه كلها الآيات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. أيضا الحس المشاهد أن العبد يدعو ربه فيستجيب له، هذا من دلائل وجود الله جل وعلا. وكذلك يتفكر الإنسان من الذي خلقه، فإما أنه وجد صدفة كما يقول أهل الإلحاد، وجد صدفة دون خالق، وهذا يمتنع، لأن الصدفة لا تكون بهذا الكون البديع يتعاقب الليل والنهار ويتعاقب الشمس والقمر، لا يتصادمان، لا يختلفان، لا يمتزجان. ثم ما جعله الله جل وعلا من السنن الكونية وبديع الخلق وجميل هذه المخلوقات، وما هيأه الله جل وعلا من تكون الجنين ثم خروجه من بطن أمه ثم يكبر شيئا فشيئا، هذا كله من بديع الخلق. فلا يمكن أن يوجد هذا الكون صدفة كما يقولون، بل هو تقدير من الخالق جل وعلا. والاحتمال الآخر أن الإنسان يخلق نفسه، وهذا قول إيراده يكفي عن رده، فإنه قول باطل لا يستقيم، إذ كيف المعدوم يوجد موجودا؟ أنت كنت معدوما فكيف أوجدت نفسك؟ ثم يلزم من هذا أنك إذا أوجدت نفسك فمن أوجدك؟ فتقول نفسي، فمن أوجد نفسك؟ فتقول أنا، فمن أوجدك؟ شك أن هذا القول باطل. إذن لم يبقى إلا احتمال واحد، وهو وجود الخالق سبحانه جل في علاه، هو الذي خلقك، وهو الذي قدرك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك سبحانه وتعالى. ثم الآيات الشرعية في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذه أيضا من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد أن نعلم أن توحيد الربوبية لله جل وعلا، وهو القسم الثاني من أنواع توحيد الله جل وعلا، هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المدبر، أنه المتصرف في الكون. نوحد الله بأفعاله جل وعلا. وتوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده، توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده في صلاتهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم ونذرهم وذبحهم ورجائهم واستغاثتهم واستعانتهم وتوكلهم وخشيتهم وخوفهم وخشوعهم، كلها عبادات يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فنوحد الله جل وعلا بأفعالنا، نوحد الله جل وعلا بأفعالنا. والنوع الثالث أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فنثبت ما أثبته جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول قائل هذه الأنواع التي تذكرون أنها أنواع التوحيد، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته لأنه الخالق الرازق المدبر للكون، وتوحيد الله في ألوهيته بأنه المستحق للعبادة، وتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، ما الدليل عليها؟ نقول الدليل عليها الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن. فمن تتبع القرآن من أوله إلى آخره يجد أن الله جل وعلا وحد نفسه بأمر الخلق والتدبير والتصرف في الكون، وأمر عباده أن يوحدوه بأفعالهم، وأثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات. هل نجد شيء آخر؟ لا تجد. فاستقرأ العلماء نصوص الكتاب والسنة وذكروا هذا الأمر، فهو كاستقراء العرب لأقسام الكلمة عندما يقول النحاة: الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هل يوجد قسم رابع؟ فكروا، ممكن أن يكون هناك قسم رابع ليس باسم ولا فعل ولا حرف جاء لمعنى ويكون كلام؟ لا يوجد. فإذن هل يجوز للإنسان أن يحدث قسما رابعا في أقسام الكلام؟ لا يستقيم. كذلك أنواع التوحيد ثلاثة. الله جل وعلا قال في أول أمر تجده في قراءتك للمصحف، في ترتيب المصحف، أول أمر هو قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمر بتوحيد الألوهية لأنه هو الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وفي آيات كثيرة: وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العلي الكبير، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه أنواع التوحيد التي دلالتها استقراء نصوص الكتاب والسنة. ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ قال أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق يلزمه أن يعبد الله وحده لا شريك له، ومن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له فهذا القول منه متضمن أنه يوحد الله جل وعلا في ربوبيته. إذن الأدلة على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كثيرة في القرآن. في الربوبية مثلا قول الله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن النفع والضر بيد من؟ بيد الله جل وعلا، وهو من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم الإنسان ينظر في نفسه وينظر في الكون فيستدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن من الأمر المهم أن كون الإنسان يقول أنا أعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر للكون، هذا لا يكفي في كونه مسلما إذا أنكر توحيد العبادة. والدليل على ذلك أن كفار قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرحون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعتقدون أن الخالق والله. هل هذا الاعتقاد أدخلهم في الإسلام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. إذن لابد من الدخول في الدين وتوحيد الله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى. فلا يكفي فقط الإقرار بهذا التوحيد. والله جل وعلا قال عن المشركين وأثبت لهم هذا الإيمان، أثبت لهم الإيمان بالربوبية، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذا الأمر؟ يعني يؤمنون بأنه الخالق ويكفرون بعبادته سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون. هكذا يقول ابن عباس، قالوا الله والذي خلق وهم مشركون. نعم، نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.